بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقي في بحث الإعجاز جهات ثلاث: الجهة الأولى ما هو وجه الملازمة بين المعجزة وبين صدق الرسالة؟ حيث يطرح هذا السؤال بأنه لا ملازمة عقلاً بين صدق النبي صلى الله عليه وآله في رسالته وبين إقامة المعجزة، وذلك لأحد وجهين: الوجه الأول أنه يمكن للعاقل الفطن أن يصدق النبي في دعواه وإن لم يقم النبي معجزة لذلك، كما إذا التفت العاقل الفطن إلى أن المدعي للنبوة إنسانا صادقا أمينا لم يعهد منه خلل لا عقلي ولا سلوكي، وما أتى به كله أمور عقلانية نص عليها الأنبياء من قبله، فمقتضى اجتماع هذه العوامل الإيمان بصدقه سواء أقام معجزة أم لم يقم معجزة. الوجه الثاني أن المعارف التي طرحها النبي صلى الله عليه وآله من ضرورة وجود المبدأ تعالى ووحدانيته وضرورة العدل وضرورة بعث الأنبياء والرسل وضرورة المعاد، كلها معارف عقلية قام عليها الدليل العقلي، فهي بنفسها دليل على صدقه بلا حاجة إلى إقامة المعجزة، حيث إنما طرحه مما يدعمه العقل والبرهان. فالنتيجة لا ملازمة عقلا بين صدق النبوة وإقامة المعجزة، بينما ظاهر القرآن الكريم وما طرحه بعض علماء الكلام أن الدليل الوحيد على صدق النبوة هو إقامة المعجزة. ولذلك تعرض القرآن الكريم إلى اعتراض الأقوام على سائر الأنبياء والرسل بأنه لا يمكن تصديقهم في دعوى النبوة إلا مع إقامة المعجزة، لوجود ملازمة فطرية بين دعوى صدق النبوة وإقامة المعجزة. والجواب عن ذلك: ليس المدعى هو أن هناك ملازمة بين المعارف التي طرحها النبي وبين إقامة المعجزة. فإنه لا إشكال أن ما طرحه النبي إما معارف عقلية يدعمها العقل، وإما قيم وأخلاق سلوكية وهي مما تدعمها الفطرة، وإما بيان لتاريخ الأنبياء والرسل وهو مما يمكن مراجعة الكتب السماوية لمعرفته، فلا ملازمة بين صدق النبي في المعارف التي طرحها وبين إقامة المعجزة، وإنما الملازمة بين أمرين، وهما أن دعوى النبوة هي عبارة عن دعوى الوحي، والوحي عبارة عن صلة بين عالم الأرض وعالم السماء، أي صلة بين عالم المادة وما وراء عالم المادة. فالنبوة ليست مجرد معارف وقيم وأخلاق وتاريخ، وإنما النبوة تعني أن هناك صلة خاصة بين الشخص المدعي للنبوة وبين ما وراء عالم المادة. وحيث إن هذه الصلة أمر خارق للعادة، إذ ليس من نواميس الطبيعة أن تتحقق صلة بين عالم ما وراء المادة وعالم المادة لشخص معين، فالوحي كما ذكر تبارك وتعالى في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن الوحي صلة خارقة للعادة، فدعوى أي شخص أنه نبي دعوى لأمر خارق للعادة لا يمكن أن يستوعبه العقل، فلأجل ذلك اقتضى صدق النبي في دعوى الوحي أن يقيم معجزة تدل على اتصاله بالوحي. ولذلك اعترض الأقوام المعاصرون للأنبياء والرسل بأن من يدعي النبوة هو بشر مثلنا، فلو كانت له هذه الصلة الخارقة للعادة فليقم لنا أمرا خارقا للعادة أيضا، إذ لا فرق بين خارق وخارق، فإنه إذا تمكن من أمر خارق للعادة وهو الوحي فقد تمكن من خرق العادة بأمور أخرى وهي إقامة المعاجز والآيات. ولذلك نرى في الآيات القرآنية اعتراض الأقوام المعاصرين للأنبياء، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. وقال في آية أخرى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، نصحيح كما تقولون نحن بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يعني من علينا بصلة الوحي دونكم. وقال قوم النبي صلى الله عليه وآله لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وإلا فما هو الفرق بين النبي محمد وغيره وهو يتيم فقير، بحيث يثبت له الواحدون غيره. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. أي إذا كان فعلا له صلة خارقة للعادة بالسماء، فكيف يكون مثل البشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ولذلك أجاب القرآن عن هذه النقطة في جواب هؤلاء: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وأنه لا يمكن أن نجعل الرسول ملكا، إذ لا يمكن للملك أن يخاطبكم كما يخاطبكم من هو بشر مثلكم، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. إلى آخر الآيات المباركة. والنتيجة أن الحاجة لإقامة المعجزة من أجل أن تكون دليلا على أن لهذا النبي صلة خارقة للعادة، وهي المسمات بالوحي. فهذا هو وجه الملازمة بين الإعجاز وبين صدق النبي في نبوته. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، قد مضى سابقا حوار مع السيد صاحب الميزان قدس سره، حيث أفاد بأن المعاجز مستندة إلى أسباب طبيعية، وقال قدس سره في صفحة 84 من الجزء الأول من الميزان: فقد تبين من الفصول السابقة من البحث أن المعجزة كسائر الأمور الخارقة للعادة لا تفارق الأسباب العادية في الاحتياج إلى سبب طبيعي، وأن مع الجميع أسبابا باطنية، وأن الفرق بينها، يعني بين المعجزة والأمور العادية، أن الأمور العادية ملازمة لأسباب ظاهرية تصاحبها الأسباب الحقيقية غالبا، ومع تلك الأسباب الحقيقية إرادة الله تعالى وأمره، والأمور الخارقة للعادة من الشرور كالسحر والكهانة مستندة إلى أسباب طبيعية مفارقة للعادة مقارنة للسبب الحقيقي بالإذن والإرادة كاستجابة الدعاء. وملخص كلامه هنا أنه لا فرق بين الأمور العادية والأمور الخارقة للعادة ومنها المعجزة في شيئين: الشيء الأول أن كليهما لا يتم إلا بإرادة الله تبارك وتعالى، لقوله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. والشيء الثاني أن كليهما مستند إلى أسباب طبيعية، وإنما الفرق أن الأمور العادية بحسب الظاهر مستندة لأسباب ظاهرية، كأن يقال مثلا السبب الظاهري لولادة الإنسان انعقاد نطفته ونمو خلقته في رحم أمه، هذا سبب ظاهري، ولكن ليس هذا هو السبب الواقعي في ولادة الإنسان، وإنما السبب الواقعي هو وجود قوى وعناصر كامنة في تلك المادة المنوية الملقحة ببويضة المرأة، هي التي أسهمت في وجود هذا الإنسان، وليس السبب الظاهر وليس السبب الحقيقي مجرد نمو هذا الكيان الإنساني في الرحم، بل هناك قوى وعناصر حيوية خاصة هي السبب وراء وجود الإنسان وتولده. فهذه الأمور العادية لها أسباب ظاهرية التي يفهمها الناس، ولها أسباب باطنية، لكن تلك الأسباب الباطنية أسباب طبيعية حقيقية، غاية ما في الأمر لا يفهمها إلا المختصون. كذلك الأمور الخارقة للعادة، سواء كانت سحرا أو كهانة أو معجزة، كما في قول عيسى عليه السلام كما ذكر القرآن الكريم: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. ما هي؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فإن وجود الطير من الطين معجزة، ولكن هذه المعجزة مستندة إلى أسباب طبيعية حقيقية وراء هذه الصورة الظاهرية لنا. وإنما الفرق هنا بينها وبين ولادة الإنسان، حيث إن ولادة الإنسان من رحم أمه أمر عادي، بينما وجود الطير من الطين أمر غير عادي. الفرق بينهما مع أن كليهما مستند إلى الأسباب الطبيعية الخفية التي لا يدركها إلا صاحب الاختصاص، أن الأمور الخارقة للعادة مستندة أيضا مضافا للأسباب الطبيعية، مستندة إلى منشأ خارق للعادة، منشأ مفارق للنواميس. فما هو ذلك المنشأ؟ ذكره في صفحة 82 بقوله في آخر الصفحة: ومن هنا يمكن أن يستنتج أن هذا المبدأ الموجود المنصور أمر وراء الطبيعة وفوق المادة، فإن الأمور المادية محدودة مغلوبة لما هو فوقها عند التزاحم والمغالبة، والأمور المجردة وإن كانت كذلك، يعني أيضا أمور محدودة، إلا أنها لا تزاحم بينها ولا تمانع. وهذا المبدأ النفساني هو هذا الأمر الخارق للعادة، أن في الرسول والنبي مبدأ نفسانيا عبرنا عنه فيما سبق بقوة قدسية يمتلكها النبي والرسول، وأن هذا المبدأ النفساني المجرد هو ليس وجودا ماديا بل هو وجود مجرد المنصور بإرادة الله عز وجل، إذا قابل مانعا ماديا أفاض إمدادا على السبب، يعني على السبب الطبيعي، بما لا يقاومه سبب مادي يمنعه. وبيان هذه النقطة أن النبي عيسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام عندما أوجد الطير من الطين، فهنا وجود الطير من الطين له علة مادية وهي الطين، له علة صورية وهي الهيئة. قال إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، وله علة فاعلية وهي القوة القدسية الموجودة عند من؟ عند عيسى، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وهنا أفاد السيد صاحب الميزان قدس سره أن هناك أيضا أسباب طبيعية حقيقية وراء وجود الطير من الطين، وهذه القوة القدسية لدى الرسول هي التي تمد الأسباب الطبيعية المادية بالقوة من أجل أن تقاوم أي سبب مادي آخر، فلا يمنع منها سبب مادي آخر، بل تكون هي الغالبة، وغلبتها لا بذاتها لأنها هي أسباب طبيعية مادية، والأمور المادية تتزاحم ويغلب بعضها بعضا، وإنما منشأ غلبتها استمدادها القوة من القوة النفسانية القدسية الموجودة لدى الرسول والنبي. فلهذا جاء الإشكال من قبلي في الجلسة السابقة على ما ذكره سيد الميزان قدس سره، ومحصل هذا الإشكال أن الأسباب الطبيعية الحقيقية التي تولدت منها المعجزة كوجود الطير من الطين، هل هي علة مادية أو علة فاعلية؟ فإن كانت علة مادية فقط، أي أن المادة التي وجد منها الطير هي أسباب طبيعية، وإلا فالعلة الفاعلية لوجود الطير ليست هي الأسباب الطبيعية، العلة الفاعلية هي القوة القدسية الموجودة لدى المعصوم. إذا كان هذا هو المقصود إذن لا نحتاج إلى قاعدة السنخية بين المعلول والعلة، بأن نقول مقتضى قاعدة السنخية بين المعلول والعلة أن للمعجزة أسباب طبيعية مادية، لأن المعجزة وجود مادي فلا بد أن يكون سببه سببا ماديا. فإن قاعدة السنخية إنما طرحت بين المعلول والعلة الفاعلية لا بين المعلول والعلة المادية، والوجه في ذلك ما ذكره أهل المعقول من أن المعلول وجود نازل من وجود العلة، مثلا حرارة النار، الحرارة وجود نازل من وجود النار، أي وجود منحدر من رحم النار، لأجل ذلك قالوا بما أن النار علة فاعلية للحرارة إذن يعتبر في الحرارة أن تكون من سنخ النار، يعني مو حرارة ناشئة عن الشمس ولا حرارة ناشئة عن الحركة، حرارة خاصة ناشئة عن النار، لأن هذا هو مقتضى السنخية بين المعلول والعلة. فقاعدة السنخية ليست بين المسبب والعلة المادية، وإنما بين المسبب والعلة الفاعلية. فإذا قلنا بأن العلل الطبيعية المادية هي مجرد مادة للمعجزة وليست علة فاعلية، إذن ما هو الوجه لإقحام قاعدة السنخية في المقام مع أنه أقحمها قدس سره كما أشرنا إليه فيما مضى في صفحة 78 من الجزء الأول؟ وإذا كان المقصود أن الأسباب المادية الطبيعية هي العلة الفاعلية وليست مجرد علة مادية، بل هي العلة الفاعلية هي التي صنعت المعجزة، فما هو دور القوة القدسية في نفس النبي؟ إذا كانت العلة الفاعلية هي تلك الأسباب المادية الطبيعية كسببية النار للإحراق، كسببية الشمس للدفء والضوء، فما هو وجه دخالة القوة القدسية؟ إذن لا محالة، لا دور للقوة القدسية إلا دور الدعم للعلة الفاعلية. العلة الفاعلية هي الأسباب المادية، القوة القدسية دورها الدعم والإمداد وإمداد العلة الفاعلية بالقوة لتكون علة فاعلية غالبة. فإذا كان هذا هو الدور للقوة القدسية فلا يخلو الأمر أيضا من سؤالين: إما أن هذه القوة القدسية مادية، أو أن هذه القوة القدسية مجردة عن المادة. فإن كانت هذه القوة القدسية مادية أيضا دخلت في عالم التزاحم والتمانع لما ذكره السيد قدس سره من أن الأمور المادية داخل في إطار التزاحم والتمانع ويغلب بعضها بعضا. فلو كانت القوة القدسية الموجودة في نفس النبي أيضا وجودا ماديا لدخلت في إطار التزاحم والتمانع، وبالتالي لا يضمن غلبتها وانتصارها. إذن فلابد أن تكون قوة مجردة كما هو ذكر، قال هذه قوة مجردة، لأننا لو قلنا بأنها مادية لم نضمن صدور المعجزة لكون الأمور المادية خاضعة للتزاحم والتغالب والتمانع. فلكي يضمن صدور المعجزة لابد أن تكون هذه القوة القدسية في نفس النبي قوة مجردة، والمجردات لا تزاحم ولا تمانع فيها، فهي التي تعطي الأسباب المادية القوة والغلبة على الموانع المادية الأخرى فتتولد المعجزة. فإذا كان الأمر كذلك إذن انتقضت قاعدة السنخية بين المعلول والعلة. لما؟ لأن للقوة القدسية تأثير، ولو أنها العامل المساعد بالنتيجة لها تأثير، والمفروض أن القوة القدسية أمر مجرد، والأسباب المادية التي تستمد من هذه القوة القدسية الغلبة هي أمور مادية، فلزم تأثير المجرد في المادي، وهذا خرق لقاعدة السنخية بين المؤثر وأثره. فلا محالة، لابد من رفع اليد عن قاعدة السنخية. ولذلك في الجهة الأولى التي سبق البحث فيها قد أفيد أن بين الرسول وبين السماء صلة خارقة للعادة، وهذه الصلة الخارقة للعادة عبر عنها القرآن الكريم بقوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا إلهام، أو من وراء حجاب كما خلق الكلام لموسى عليه السلام من وراء الجبل فسمعه، أو يرسل رسولا كجبرائيل فيوحي بإذنه ما يشاء. وهنا إذا كانت الواسطة بين الله وبين الرسول هو الملاك، والملك ليس ماديا، ومن الواضح أن الملك سيتصل بالرسول بما هو جسم قائم على الأرض، فيلزم من ذلك تأثير ما هو خارج عن عالم المادة فيما هو من إطار عالم المادة. ولذلك ورد في الروايات الشريفة أن النبي إذا نزل عليه الوحي يتصبب عرقان. فإذا انخرقت القاعدة وهي قاعدة السنخية بين المعلول والعلة، فما هو وجه الإصرار على أن وراء المعجزة أسبابا طبيعية مادية؟ بل يمكن القول من الأول أن المعجزة تستند في عليتها الفاعلية إلى القوة القدسية الموجودة في نفس النبي المستندة لإرادة الله تبارك وتعالى، بلا حاجة إلى أسباب مادية طبيعية وراء ذلك. وهذا هو الموافق لظاهر الآيات القرآنية: إني أخلق لكم، أنا أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. ولا معنى لكونه تبارك ولا معنى لكونه عليه السلام يخلق من الطين كهيئة الطير إلا الاستناد للقوة القدسية التي وهبها الله إياه. إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه، أي استنادا لقوة القدسية المستندة لإرادة الله تبارك وتعالى، فيكون طيران بلا توسط أسباب مادية طبيعية وراء ذلك. زين، بقيت الجهة الثالثة، خمس دقائق نذكرها. ذكر السيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه في آخر صفحة 84 إشكالا: فإن قلت فعلى هذا، يعني إذا كانت المعجزة تستند إلى أسباب طبيعية، فعلى هذا لو فرضنا الإحاطة والبلوغ إلى ذلك السبب الطبيعي الذي للمعجزة، كانت المعجزة ميسورة وممكنة لغير النبي، إذ ما دامت مستندة إلى أسباب طبيعية ومادية، فمتى وصل الناس لتلك الأسباب الطبيعية الخفية أمكنتهم المعجزة. ولم يبق فرق بين المعجزة وغيرها إلا بالنسبة والإضافة، بحيث يكون وجود الطير من الطين معجزة في زمان عيسى عليه السلام، لكنه ليس معجزة في زماننا إذا توصل العلماء من خلال علوم الطبيعة والكيمياء إلى اكتشاف تلك الأسباب الطبيعية المادية الكامنة في الطين المولدة لوجود الطير. فيكون أمر المعجزة بالنسبة لقوم غير معجزة بالنسبة إلى آخرين، وخصوصا في عصر العلم. فلو ظفر البحث العلمي بتلك الأسباب الحقيقية الطبيعية لم يبق مورد للمعجزة، ولم تكشف المعجزة عن الحق، إذ قد يقال إن عيسى عليه السلام كان عارف بتلك الأسباب الطبيعية الخفية وقد رتبها فوصل إلى ما يسمى بالمعجزة، وهذا ليس دليلا على صدق نبوته بدليل توصل العلم إلى ما وصل إليه. ونتيجة هذا البحث أن المعجزة لا حجية فيها إلا على الجاهل بالسبب، لا أنها حجة في نفسها. هذا الإشكال طرحه على نفسه وأجاب عنه في صفحة 85: قلت كلا، فليست المعجزة معجزة من حيث أنها مستندة إلى سبب طبيعي مجهول ليس هذا هو وجه الإعجاز، أنها تستند، هي صحيح لابد أن تستند إلى أسباب طبيعية، لكن ليس هذا هو الوجه في كونها معجزة، حتى تنسلخ عن كونها معجزة إذا ارتفع الجهل. ولا أنها معجزة من حيث استنادها إلى سبب مفارق للعادة، أي ليس الوجه في إعجازها أنها سبب، أنها مستندة إلى سبب مفارق للعادة. فلو استطاع إنسان من خلال السحر والشعوذة أن يصل إلى ذاك السبب المفارق للعادة، فهل يمكن أن تبقى كونها معجزة؟ أقول لا، ليس هذا، بل هي معجزة من حيث أنها مستندة إلى أمر مفارق للعادة غير مغلوب، هذا هو الوصف المهم، غير مغلوب، سبب مفارق للعادة غالب دائما وغير مغلوب أصلا. وذلك كما أن الأمر الحادث من جهة استجابة الدعاء، الولي دعا الله، النبي الوصي دعا الله عز وجل فاستجاب الله له دعاءه من دون أي أسباب، كرامة. ليش هي كرامة للولي؟ من حيث استنادها إلى سبب غير مغلوب، مو من حيث استنادها إلى أسباب طبيعية، ولا من حيث استنادها إلى أمر خارق للعادة، لا، إلى أمر خارق للعادة غير مغلوب. مع أنه يمكن مثلا شفاء المريض يمكن أن يستند إلى الدواء، ويمكن أن يستند إلى استجابة الدعاء، لكن استناده إلى الدواء استناد لسبب قد يكون غالب قد يكون مغلوب. شرب الدواء ليس سببا غالبا دائما، بينما استجابة دعاء النبي أو الولي سبب غالب دائما، هذا هو الفارق. كشفاء المريض مع أنه يمكن أن يحدث من غير جهته كجهة العلاج بالدواء، غير أن جهة العلاج بالدواء أمر عادي يمكن أن يصير سببه مغلوبا مقهورا بسبب آخر، بينما السبب الغيبي سبب غالب. ولذلك قال تبارك وتعالى: إنا شنو كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، السبب دائما غالب. وقال تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تبارك وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وما ذكره قدس سره تام، وهو أن الفارق بين المعجزة وبين غيرها أن كونها معجزة لاستنادها إلى سبب لا يتخلف، لاستنادها إلى سبب لا غالبية عليه، هذا كلام متين. أما ما هو السبب الذي هو مضمون دائما، سبب مضمون النصر والغلبة دائما، هو تلك القوة القدسية المبثوثة الكامنة في نفس النبي أو الولي المستندة إلى إرادة الله تبارك وتعالى، حيث تكون إرادة النبي أو الولي مظهرا لإرادة الله تبارك وتعالى. السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله، هذه كلها الله، الله كلها تضاف إلى الله. ليش؟ لبيان أن إرادتهم مظهر لإرادة الله تبارك وتعالى، وأن القوة القدسية التي وهبها الله إياهم مظهر لنصره وغلبته
إلى حاجة إلى أسباب مادية حتى نتصور المزاحمة بينها، ثم نحتاج إلى رفع المزاحمة إلى تدخل قوة مجردة أخرى وهي القوة القدسية. تم الكلام في هذا البحث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.